أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة المرضيين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في مسألة المنازعات في المضاربة هناك ثوابت لابد أن نستذكرها كلما مرت بنا مسألة من هذه المسائل، وهي متشابهة. سبق وأن بينا هذه الثوابت، منها أنه في الخلافات هل المعيار هو مصب الدعوة أو مآلها. مصب الدعوة يعني طريقة إظهار الخصمين لدعواهم ظاهر، المآل لا، المآل يعني في النهاية من يطلب من. فإذن من هو المنكر ومن هو المدعي؟ عادة في مصب الدعوة لابد أن نرجع إلى ظاهر الأمر، وعادة ظاهر الأمر يصير تحالف. هذا يقول عقيد، ذاك يقول إيجار، هذا يقول مضاربة، هذا يقول إبضاع، هذا يقول قرض، هذا يقول مضاربة. يعني هناك قولان مختلفان، كل يدعي وكل ينكر، يدعي شيئا وينكر ما يدعيه الآخر. ولكن المشكلة في المآل، المآل لابد أن نعرف في النهاية كل هذا الكلام، كل هذا النزاع في النهاية من يجب أن يعطي من نفسه، يعطي المال، ومن هو اللي يأخذ، فمن هو المنكر ومن هو المدعي. هذه نقطة. نقطة أخرى سبق وأن قلنا المال بالتالي له نصيب من الربح، والعمل كذلك، والربح بالتالي حصيلة للمال وللعمل. والعرف يستطيع أن يحدد كم نسبة دور المال وكم نسبة دور العمل في هذا الربح. العرف يحدد ذلك، وإن لم يتحدد ذلك فممكن أن نحدد بطرق أخرى. لكن المال ليس صاحبه كل، ليس لصاحب المال كل الحق بأنه هذا، ما دام المال مالي فالربح كله لي، كما لصاحب العمل نفس الشيء. صاحب العمل عادة يعترف، لكن فقهاء في بالنسبة إلى صاحب المال قالوا بأن المال نماء والنماء تابع، الربح نماء والربح تابع، والنماء تابع للمال في اعتبار الربح نماء. على أي حال هذا مبنى من المباني. هسه مسألتنا هي التالية، أنه لو ادعى المالك أنه أعطاه المال مضاربة، وادعى القابض أنه أعطاه قرضا، هذا قال قرض وذاك قال مضاربة. ففي هذه الحالة قد يكون هناك ربح وقد لا يكون شيء، وقد يكون هناك تلف وقد لا يكون تلف، والدعاوى تختلف. مثلا القابض اللي أخذ المال قال أنا أخذت قرض، أخذ قرض وربح، قال خذ الربح كل إلي، لأنه قرض يربح وربح إلي. لكن إذا خسر شلون؟ إذا أخذ المال والمال تلف، فهنا العكس يصير، المالك يقول أنت أخذت قرض فالتلف عليك، وبينما القابض يقول أي مضاربة والتلف صار من دون تفريط مني فيكون من جيبك. يعني هذا الاختلاف في أنواعه، وهناك اختلافات جزئية أخرى قد تصير. لذلك أنا أعتقد هذه المسائل اللي يجب أن نطرحها على القاضي، والقاضي هو اللي يفتش عن جزئيات ويعطي الحكم حسب كل مفردة مفردة ضمن تلك الجزئيات. لكن الآن افتراض أنه ربح صاير، الربح صاير، هناك كلام بأنه تحالف يصير. السيد يقول لو ادعى المالك أنه أعطاه المال مضاربة وادعى القابض أنه أعطاه قرضا يتحالفان، لأن هذا يدعي معاملة بينما الآخر يدعي معاملة أخرى، وهاتان المعاملتان مختلفتان، فهذا يحلف على أنه ينكر معاملة الطرف الآخر وذلك ينكر معاملة هذا الطرف ويتحالفان. لكن البعض يقول لا، ليس الأمر كذلك، وإنما نشوف بالتالي أيهم منكر وأيهم في مثل هذه الحالة. بعيدا عن المعاملة، واحد ما أخذ فلوس من الثاني ومشتغل بها ومطلع ربح، فشون القضية؟ نحن لو بدون معاملة لا قرض ولا مضاربة، فطبيعيا الربح راح يصير يقسم حسب النسبة حسب العرف بينهما، ليس كذلك؟ طيب الآن شنو صاير؟ الآن أكو معاملة، إذا إحنا نترك الظواهر الأمور يعني مصب الدعوة نروح على المآل، المآل في النهاية المالك يطلب نصف الربح من القابض بينما القابض يقول كل الربح إلي، فهنا المالك أولى بالتداعي. ليش؟ لأن المال إله، كما أنه العامل عمل المال هم كان له دور، إحنا يجب أن لا نترك عمل عامل، هذا عمل بهذا المال وذاك حصل، فإذا هو إلي حصة، ذاك ماله ماله جمد سنة مثلا يم هذا يرجع بدون أي ربح ما إلي معنى. فهنا القوله قول المالك، لأن المال له وللمال حصة في المال، هو ذاك العامل أو القابض ينكر هاي الحصة يقول لا ما له حصة، لكن العادل يقول هذا له حصة، فقول هذا مقدم على ذاك. هذا قول البعض، قول البعض أنه لا يتحالفان، وإنما يقدم قول المالك في أخذ حصته وقول القابض في أخذ حصته، لأنه هذا هو مقتضى العدل. وهذا المقتضى العدل اللي قال به هؤلاء العلامة الطباطبائي قال به، ولكن متى؟ حينما يتحالفان أو كلاهما لا يحلفان، إما نكول من الطرفين وإما اليمين من الطرفين. فإذا صار هيك رجعنا إلى المربع الأول، رجعنا بالتالي شو نسوي؟ ما ندري. يقول خو كل واحد يأخذ حصته، القابض يأخذ حصته من الشغل، والمالك يأخذ حصته من المال. فإن حلفا أو نكلا كان للقابض أكثر الأمرين من أجرة المثل والحصة من الربح. لماذا نقول أكثر الأمرين من الحصة والأجرة؟ أما الأجرة فواضح، الأجرة في حالة العقد ما كان عقد، فهذا يأخذ أجرة المثل، يأخذ حقه حسب العرف. العرف يقول هذا حقه، يأخذ النصف يأخذ النصف، يقول ثلثين يأخذ ثلثين حسب العرف. أما الربح فلأنه هذا المالك إذا كان الربح أكثر يعترف بهذا الربح الأكثر، هو يعترف بأن المال كان مضاربة وقد حددت له ثلثين. فلنفترض أن الربح الذي حصل كان 100، وكانت أجرة المثل 50، بينما كانت الحصة 75. المالك يقول أنا قررت 75 لك، 75%، فأكثر الأمر. والعكس كذلك. أما إذا صار عكس، يعني الربح كان 75، أجرة المثل كان أقل، فأيضا ذاك يأخذ، لأنه ذاك يقول أنا اشتغلت وما أعترف بالعقد، العقد انتهى. ما دام العقد انتهى فيرجع كل واحد إلى حقه في النهاية. لذلك يقول فإن حلفا أو نكلا، بس في حالة واحدة الفرق أكو. نعم،
جعل النتيجة يتحالفان بعد التحالف.
هو بعد التحالف
هل هناك
الربح أم ليس بالربح؟ إذا كان الربح المالك يقول أنا وياك تعاملت على 50%، هو يقول ما تعاملنا، تفاسخنا. نفترض المعاملة كلها انتهت، باعتبار لما تحالف صار سقطت المعاملتان، هذا حلف ضد ذاك وذاك حلف ضد هذا، هاي المعاملة وذيك المعاملة كأن لم يكن شيئا مذكورة، خلاص انتهى كل شيء. نرجع إلى الأصول العامة. الأصول العامة يقول إذا الربح أكثر زين، ما دام المالك اعترف لهذا بهذا الربح فيعطيه، وإن كانت الأجرة أكثر فما دام العرف يقول هاي الأجرة إلى يأخذها، إلا أن تكون الأجرة أكثر من الربح وأكثر من شغله، بحيث أنه هو هم يقول العكس، إذا كان الربح أكثر من الأجرة هو ما يعترف بالمضاربة، يقول أنا أجل حقي، يقول أنت حقك 50، يقول إيه حقك 50، يقول أنت ليش تأخذ 75؟ ما دام أنت ما قبلت بالمضاربة وقلت هاي المضاربة مو صحيحة، فليش تأخذ 75؟ ليش تأخذ 75؟ 75% أو 50%؟ بينة ماكو عندنا.
نفتر بينة ما لو كانت بينة حل.
طبعاً.
لكن بما أنه عدم البينة رجوع على التحالف.
نعم.
المالك من قبل أن العامل يحلف لها المفروض به قرض، لأن
أيهما يسبق
بالحلف يكون الحق
إليه. لا، إذا القاضي أمرهما بالتحالف سبقوا لا حق ماكو أي واحد، يعني ذات اثنيناتهم لازم يتحالفون، إلا إذا واحد نكل الثاني يأخذ الأمر. إلا إذا كانت الأجرة زائدة عن تمام الربح فليس له أخذها لاعترافه بعدم استحقاقه أزيد من الربح. يبدو لازم يكون من الأجرة. نعم، يعني هو بالتالي هو يقول أنا شغلي هذا شدي وشغلي 50%، زين المالك يقول أنا كنت أعطيك 75%، هو هل يجوز له يأخذ 75%؟ يقول ما يأخذ. ليش ما يأخذ؟ لأن هو ما يدعي هذا، هو يقول أنا ما كان مضاربة، أنا قرضة، والقرضة اشتغلت. طبعا العامل إذا هاي مو قرضة، إذا يقول كل الربح لي، ولكن من باب أنه انتهى القرض انتهى والمضاربة انتهت، ما في لا قرض ولا مضاربة. نرجع إلى الأصول العامة، الأصول العامة كل واحد يأخذ حقه وينتهي، كل واحد يأخذ حقه، وكان الله غفورا رحيما.
بس
على أنه لا قرض ولا قرار، لا قرض ولا قرار، لأن تحالف المطار أسقط كل حلف معاملة الطرف الآخر، ادعاء الطرف الآخر. كل واحد حلف بحلفه أسقط المعاملة الثانية. أحسنتم، في اعتبار مثل صرح قهري. الآن إحنا وصلنا صفر، صفر، لا أكو قرض ولا أكو قرار. لا لا لا، هو الصلح الجبري، لأنه لا قرض ولا قرار. فقول فد واحد أخذ مال الثاني واشتغل به، واحد أخذ فلوس واحد ثاني واشتغل بها. في هاي الحال العرف يقول، قال له قرض، قال ما أفتهم قرض، قراض، قال ما أفتهم قرض، قراض. أخذت فلوسه واشتغلت بها، هو لا بسوي لا عقد ولا معزنون، شنو يأخذ؟ هو يأخذ أجرته ويعطي أجرة ذاك، مش كيف عاملان. يعني في كل مكان حينما نحن لا نجد توافقا، التوافق ما موجود، أو أسقطنا التوافق باعتبار هذا نكر ذاك وأسقط التوافق بالحلف، وذاك نكر هذا وأسقط التوافق أيضا بالحلف، فماكو عنده وفاق. لما ماكو وفاق نرجع إلى القانون الطبيعي، القانون العرفي، الناس بالتالي هذا حقه وهذا حقه يأخذ. إذا كان قرض وين يتبين؟ يتبين لو هذا المال، المال كله تلف، المال يصير العكس تماما. وهاي المسألة التالية، هاي المسألة التالية، مسألة رقم 60 نفس المسألة، وكان عكس ذلك. شلون عكس ذلك؟ أحسنتم. هسه الآن العكس صار، المالك قال أنت أخذت من عندي قرض حسنة جيب لي إياها، ذاك يقول لا أنا أخذت مضاربة والمال مالك تلف من دون أي اعتداء أو تفريط من عندي. شو لازم نسوي؟ هنا محط خلاف عظيم بين كثير من الفقهاء، حتى بعض المعلقين قال هاي بي مشكلة وطلع منها، طلع من جرخة ما بين شنو قصته. ولكن في رأيي قضية كلش واضحة، في رأيي شلون واضحة؟ احنا عندنا قوانين وقواعد شرعية، حينما تتشابه الأمور عليها نرجع لها. ليش الأصول العامة قالوا أصول أساسية؟ لهذا السبب، أكو قاعدة باسم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهاي القاعدة صحيحة، هي رواية نبوية ومعترف بها، لكن هذا أيضا نظام اجتماعي. المجتمع في أي مكان في العالم يقول واحد ما أخذ حلال ثاني لازم شنو يرجع لي، هذا واضح، إلا إذا يجيب دليل أنه هذا مثلا تلف أو شيء من عين. لكن عملا لنظام البشر أي مكان نذهب نجد أن هذا النظام قائم على مسؤولية الإنسان عما في يده، سواء أخذ نار من الآخرين واحد، أو أخذ مال من الله، مسؤولية الإنسان عن ابنه، ابن الرضيع صار بشيء من مسؤول عنه الأب، أو حتى صار أخذ بطريقة أخرى، مثلا فد واحد بالليل مجموعة يجوا على واحد فلان، نعم تعال روحوا يانا، راح وما رجع، ذهب الحمار بأم عمرين، من مسؤول؟ هم مسؤول، انتوا أخذتوا ابننا وديتوه رجعوا لي. يعني طبيعة الوضع هالشكل، من استولت يده على شيء فهو مسؤول عن ذلك الشيء. هذا قانون إلهي، قانون فطري، قانون بشري، كل البشر يقولون. فأخذا على اليد مسألة، لا ريب أن هذا الرجل أخذ فلوس من هذا الإنسان، وأكو كمبيالات وأكو قبض وكل شيء أخذ. هسه الآن لازم يرده، يدعي بأنه كان مضاربة وكان تلف وكان كذا، هذا الادعاء بحاجة إلى إثبات. إثبات ماكو، يحلف طبعا، هذا يحلف يعلم، لكن جيب إثبات أنه أنت أخذت المال، شنو سويت به؟ شنو سويت به؟ يقول أنا أخذت مضاربة، أثبت بأنه مضاربة. مضاربة ماكو. بعض الفقهاء، أنا تسمحوا لي أسماء ما أجيب هنا لأنه عندنا شوي إشكال على كلماتهم، بعض الفقهاء قالوا بأنه ما دامت اليد يدين، يد أمينة ويد ضمينة، وما دمنا لا نعرف أن هذه اليد التي استولت على هذا المال هل هي يد أمينة أو ضمينة، فإذن في هذه الحالة قاعدة اليد ما تخدم هنا، ما تخدمنا قاعدة اليد، ما تخدمنا، لأنه قاعدة اليد إنما هي في اليد الضمينة وليست اليد الأمينة. نحن نقول هذا الكلام غريب، يعني أنا أشوفه كلام غريب. ليش؟ لأنه قاعدة اليد قاعدة أساسية خرج منها بالدليل اليد الأمينة، ليس على الأمينة إلا يمين، خرج منها. وإذا إحنا اختلفنا في المستثنى والمستثنى من، وكان الاستثناء منقطعا، لا ريب عند الفقهاء نرجع إلى المستثنى من، نرجع إلى العموم. وعجيب بعضهم يقول هذا رجوع إلى العام في شبه المصداقية. شو شبه المصداقية؟ يعني كأنه ذاك اللي يقول الكلام أصلا ما أعرف الفرق بين شبه المصداقية وشبه الموضوعية. لهذا الشبه مو مصداقية عموما، اليد أية يد ضامنة إلا إذا خرج بالدليل. هو إحنا إلى الآن ما عرفنا أن هذه اليد يد ضمينة وخرجت بالدليل، فإذا نرجع إلى اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وهذا الكلام نجد، هذا الكلام اللي أنا عرضت خدمتكم نجده في استدلالات الكثيرين، كثير من فقهائنا السابقين ومن فقهاء المذاهب الأخرى استفادوا من هذه القاعدة، قاعدة الاستيلاء. والسيد البروجي رحمة الله عليه يضيف إلى استدلال بهذه، يقول هاي ما بينته سابقا، هاي كلام من عندي أخذته، بأن هذه ليست مجرد قاعدة شرعية وإنما قاعدة نظامية، قاعدة عقلائية وقاعدة عرفية. فإذا يجب إحنا نأخذ بهذه القاعدة إلا إذا كان هناك شيء آخر، ولا كل واحد يأخذ الفلوس من واحد بعدين يدعي في الشيء اللي يقول أنا يدي ما كانت يد ضمينة وإنما كانت يد أمينة. هذا نظام الاجتماع يخترب. أنت لازم تجيب دليل على أن يدك كانت يد أمينة حتى بالتلف أو غيره أنت مضامن. وهذا يبدو لي والله العالم أساسا جاءت هذه الكلمة من النبي الأعظم سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من أجل هذا دفع هذا الغائلة في المجتمع، أنه الناس ما يستولون على أموال بعضهم البعض بلا أي سبب، أي واحد يأخذ فلوس يقول كذا على اليد ما أخذ حتى تؤدي. إذن هذا فهمنا.
المسألة
تبناها
في
هذه
القاعدة؟
اي طبعا.
انا اخذت اسمو امي ما طبخ هذه القاعدة.
ليش ما طبخ؟
ما طبخ مو امي.
إذا مو أمش شرعي أخليك تطبقها. إحنا 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 هنا أمامنا الحكم الشرعي، هسه مو حكم العمل الواقعي. الواقعي كثير يأخذ واحد يبقى من الثاني ما يعطي له، بس حكم الشرعي شنو؟ طبعا طبعا كل واحد منهما أخذ شيء لازم يرده إلا إذا كان هناك دليل. هسه هاي المسألة بها أيضا روايات، إن شاء الله بكرة هم نتشرف بقراءتها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.